ما ستتقدم لديه من الأسئلة فينبغي أن يكون بين أيدينا أن ما لا أعلمه فسيكون الجواب فيه لا أدري، وما أعلمه أيضا فإنما ليفتى فيه من باب قول الشاعر: لعمر أبيك ما نسيب المعلى إلى كرم وفي الدنيا كريم، ولكن البلاد إذا اقشعرت وصوح نبتها رؤية الهشيم. هذا أول سؤال وصل إلي، يقول: هل يجوز لشخص عنده العيال خياطة الرقيق مع العلم أنه محتاج إلى ثمنه ولا يجد سوى الرقيق يخيطه؟ الجواب أنه ورد عن عمرو بن مرة أنه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، حرمت فما أراني أرزق إلا من دفي بكفي، فهل تأذن لي في ذلك؟ فقال: لا إذن لك ولا كرامة، ولو كنت تقدمت إليك لأوجعتك ضربا ولا حلقت رأسك مثلة ولا أبحت مالك لأهل المدينة. فإن الله عز وجل قد وسع في الأرزاق من الحلال ووسع السبل إلى ذلك، ومن أراد أن يوسع الله عليه في رزقه فلا يعمد إلى ما حرم الله عليه. وإن خياطة الرقيق من الثياب وبيعه لمن سيستعمله استعمالا لا يجوز، كل هذا من التعاون على الإثم والعدوان الذي نهى الله عنه. السؤال الثاني: ما هي المداهنة وما هي حدودها في الأمر والنهي؟ بالنسبة للمداهنة، هي بذل الدين لإصلاح الدنيا، أي يبذل الشخص جزءا من دينه لإصلاح الدنيا، وليس من ذلك ما كان الشخص مكرها عليه، فإنه إذا أكره بما يخاف عقوبته لا يعتبر مداهنا، لقول الله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. فلذلك ينبغي أن نعرف أن المداهنة هي بذل الدين لإصلاح الدنيا، كمن يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أجل أن لا يستثقل، من أجل أن لا يقال إنه ثقيل، أو من أجل أن لا يوصف بأوصاف بذيئة. فكثير من الناس يريد أن يتخلص من الأوصاف القبيحة لدى الآخرين بأن يترك جزءا من دينه، فيترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأن لا يقال فيه كذا، وصف من الأوصاف الذميمة. والواقع أن ديان السماوات والأرض ذي العزة والجلال الذي خلق الناس وأنعم عليهم وسواهم، ومع ذلك زعموا له صاحبة وولدا، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وقالت اليهود: يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. فقد سمع الله قول الذين قالوا: إن الله فقير ونحن أغنياء. وكذلك الأنبياء الذين هم خيرة الله من خلقه، فإن الناس قالوا فيهم: كذاب وساحر ومجنون وكاهن وطالب سلطة وطالب مال، إلى آخر ما قالوه، وقد برأ الله الأنبياء من ذلك. ومن كان يريد أن ينجو مما نجا منه الأنبياء فمعناه أنه لا يريد أن يسلك طريقهم، فهذا الطريق الموصل إلى الجنة محفوف بالمكاره. فإن الله حين خلق الجنة أرسل إليها جبريل وزينها قبل أن يصل إليها بأنواع الزينة، فلما رآها ورجع إليه سأله قال: هل رأيتها؟ قال: نعم، وعزتك وجلالك لا يسمع بها أحد إلا دخلها. ثم أمر بالنار فأعدت فأرسله إليها، فلما رآها قال: أرأيتها؟ قال: نعم، وعزتك وجلالك لا يسمع بها أحد فيدخلها. فأمر بالجنة فحفت بالمكاره، وأمر بالنار فحفت بالشهوات. فأرسل جبريل فنظر إلى الجنة فرجع فقال: وعزتك وجلالك لقد خشيت أن لا يدخلها أحد. ورأى النار فقال: وعزتك وجلالك لقد خشيت أن لا ينجو منها أحد، حين حفت بالشهوات. فلذلك لا بد أن يدرك الشخص أن هذا الطريق لا بد فيه من كثير من العقبات والمشكلات، وأنه لا يمكن أن يصبر على دينه، فيجمع بين العافية العاجلة والعاقبة الآجلة. لا بد أن يجد بعض الأذى الذي توعد الله به في كتابه، في قوله تعالى: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. هذا السؤال الآخر يقول: امرأة تقدم إليها رجل ليتزوجها فظهر أنه محرم لها، فهل يجوز لها أن تصافحه بعد ذلك وأن تتخذه محرما؟ الجواب أنه إذا كانت تخشى الريبة من ذلك أو الفتنة فلا يحل لها مصافحته، وإن كانت لا تخشى الريبة ولا الفتنة من ذلك فإنها لا من الجائز، فهو محرم مثل غيره من المحارم. هذا سؤال: بعض الفتيات إذا تزوجت إحداهن أتتها كل صديقاتها بعد الزواج تسألها عن دخول زوجها بها وكل شيء جرى بينهما بينها وبين زوجها، فتجيب بكل صراحة، فهل هذا جائز؟ جواب: لا، بل حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، وبالغ في نكيره وذكر أن من فعله إنما هو شيطان، وهذا يكفي من المبالغة في التحذير من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الأمور التي بين الأزواج ينبغي أن تكون سرا من الأسرار لا يطلع عليها. فعبد الله بن عمر رضي الله عنهما حصلت بينه وبين زوجته صفية بنت أبي عبيد مشكلة اجتماعية، فجاء أصدقاؤه وأخته حفصة أم المؤمنين يسألونه عن هذه المشكلة التي بينه وبين زوجته، فقال: سبحان الله، كيف أفضي بسر امرأة هي أقرب الناس إلي زوجتي؟ فلم يفضي إليهم بشيء من سرها. ثم إنه طلقها فأتوه يسألونه عن السبب، فقال: سبحان الله، كيف أفضي بسر امرأة أجنبية لا علاقة بيني وبينها؟ فإذن هذا من الأسرار التي لا يمكن إفشاؤها بحال من الأحوال. ومع ذلك ما كان من نص حميد فيه ثناء أو من تشك وتولم في بعض القضايا فلا يصل هذا في النهي. فمثلا إذا كان الزوج يحسن إلى زوجته وكانت تجد منه المعاشرة الحسنة فأرادت بذلك الدعوة وتأليف القلوب وذكر نعمة الله تعالى، حيث تشعر أن كثيرا من النساء مهانة في بيتها وأنها لا تجد الألفة ولا الرحمة والرأفة المطلوبة في الزواج في بيتها، ووجدت فيه خلاف ذلك فأرادت أن تبين نعمة الله تعالى عليها، فإن الله يحب أن تظهر نعمته على عباده وتحدث بالنعمة من شكرها. وكذلك إذا كانت تشكو من سوء المعاملة فتشكو إلى من يمكن أن يغير، تشكو إلى من يمكن أن يتوسط في التغيير، فهذا أيضا لا يعد من الغيبة، بل هو من الأمور الستة التي يجوز فيها ذكر الأخي بما يكره. وكذلك الزوج أيضا في تعامله مع الزوجة. ومن هذا حديث أم زرع المعروف لديكن، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما أقر فيه قصة أم زرع حين أثنت على زوجها، فإنها قالت: زوجي أبو زرع وما أبو زرع، وأثنت عليه بأنواع الثناء وعلى أمه وعلى بنته وعلى ولده وعلى خادمه. هنا سؤال: امرأة طهرت من الحيض وأرادت أن تغتسل إلا أن شعرها مظهور بدقة وهي متأكدة من وصول الماء إليه، هل عليها أن تغتسل كما هي أم أن تنقض شعرها؟ رجاء التوضيح. بالنسبة للشعر المظهور ينقسم إلى قسمين: مظهور بنفسه ومظهور بخيوط من غيره، مثلا الذي فيه أسلاك أو حديد مسكن بأي شيء. فالقسم الأول المظهور بنفسه ينقسم إلى قسمين: إلى شديد ورخو. الشديد يجب نكثه ونقضه في الغسل، ولا يجب ذلك في الوضوء، بل تمسح فوقه في الوضوء وتدخل يدها تحت الضفائر فقط، أما في الغسل فيجب نكثه. أنا في بداية الجواب ذكرت أن الرأس المظهور ينقسم إلى قسمين: مظهور بنفسه ومظهور بما فيه من غيره، فيه خيوط من غيره. فالمظهور بنفسه ينقسم إلى قسمين: إلى شديد ورخو. فالشديد لا ينقض في الوضوء، بل تمسح فوقه وترد المسح من تحته، تدخل يدها تحت الضفائر. وفي الغسل ينقض الشديد مطلقا، تنكثه، يعني تنقضه، تنقض الظفر كله. وأما ما كان بالخيوط فإن كانت الخيوط قليلة جدا، أقصد أما ما كان رخوا من الظفر من غير خيوط، الرخو من الظفر من غير خيوط، فإنها لا تنقذه بل تهيئه لدخول الماء فيه حتى توقن أن الماء دخل في داخله وتغلغل فيه. نعم الرخو الذي ليس ظفره دقيقا ولا محكما، فهذا تلينه حتى يدخل فيه الماء. وأما ما كان بالخيوط فهذه الخيوط تنقسم إلى قسمين، إلى كثيرة وقليلة. فالكثيرة إذا كانت بادية عليه فإنها تنقض في الغسل وفي الوضوء معا، وإذا كانت قليلة أو كانت مختفية في داخله فإنها لا تنقض في الوضوء ولكنها تنقض في الغسل. هذا السؤال، هل يجوز للزوج أن يعطي زوجته الإذن دائما في الخروج، وهل يجوز لها هي كذلك أن تخرج بدون إذنه إذا كان قد أعطاها الإذن سابقا مثل قوله أعطيتك الإذن في كل وقت فلا داعي لطلب الإذن؟ الجواب أن هذا الخروج يرجع حكمه إلى حكم الخروج إليه وإلى هيئته، فإن كانت تخرج إلى واجب أو إلى جائز فيجوز لها الخروج، وعلى الزوج أن يأذن لها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجنا إذا خرجنا تفلات، تفلات معناه غير متطيبات ولا متزينات. ويجوز لها حينئذ الخروج بغير إذنه في الواجبات، واختلف العلماء في خروجها بغير إذنه في المندوبات، والراجح أنه إذا كان سيغضب إذا علم بخروجها ولا تستطيع أن تكذب عليه ولا تستطيع أن ترضيه بسهولة فإنها لا تخرج في المندوبات، لا تخرج في المندوبات إذا كان سيغضب عليها. وإن كان من يغضب إذا خرجت فيجوز لها الخروج بغير إذنه المندوبات. هذا سؤال، هل يجوز للمرأة أن تمتنع من زوجها إذا كان لديهما ولد يخافان عليه؟ إذا كان المقصود هنا أن المرأة إذا خافت من الحمل وهي مرضع تخاف من ذلك على ولدها لما عرفت فيه من ضرره البين عليه، فإنها ينبغي أن تذكر الزوج بمصلحة ولده، ولكن لا يحل لها منعه، لا يحل لها منعه من الفراش حينئذ، لكن عليها أن تنصحه وأن تذكره بمصلحة الولد وبأنه يضر به أن تحمل فينقطع اللبن عنه وهو في سن الإرضاع. هذا سؤال آخر، الصوت أو الريح اللذان يخرجان من قبول المرأة لا يبطلان الوضوء، فما الدليل على ذلك؟ الجواب أن الذي ينقض من الصوت أو الريح هو ما كان من الدبر، لأنه الذي وردت فيه الأحاديث الصحيحة، والنقض ليس أمرا اجتهاديا إنما يؤخذ من الأدلة فقط، وما كان كذلك فإنه غير مألوف ولا معهود بل هو من قبيل المرض غير المعتاد لدى كل النساء، وما كان كذلك فإن غير المعهود دائما لا ينقض لأنه خارج عن فطرة الإنسان وطبيعته الأصلية. وهذا راجع لقاعدة فقهية معروفة وهي المشقة تجلب التيسير، فما كان معروفا مألوفا لدى كل الناس فهو الذي ينقض، وما كان نادرا قليلا فإنه لا ينقض، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يجعل السلس نقضا، والسلس غير معتاد ولا معهود لدى أكثر الناس. هذا السؤال، ما هو نوع الثياب التي يجب خروج المرأة فيها؟ وسؤال عن شرح كلمة تفلات. جواب أن الثياب التي يحل خروج المرأة فيها هي ما ليس لافتا برائحة ولا لون وليس محددا لأعضاء الجسم ولا يشف عن البشرة، فما اجتمعت فيه هذه القيود كان غير لافت للنظر بلون أو برائحة، ليس حسنا يلفت الانتباه إليه، وليست فيه رائحة تدعو إلى الانتباه، وليس محددا لجسم المرأة لأعضائها إلا بالريح، إذا كان إذا درجت للريح تحدثت أعضاؤها فهذا لا يضر، يجوز خروجها بذلك الصوت. الثوب الذي إذا خرج السرية حدد أعضاءها لأنه يلتصق عليها، هذا لا حرج في الخروج به. لكن الثوب الذي يشف عما تحته فيبدي لنا البشرة أو يحدد الأعضاء بخلقته مثل بعض الفرسان التي تخاض عليها وتكون محددة له يتضح من خلالها حجمه، فهذا لا يجوز الخروج به. ولا يختص هذا بلون من الألوان، بل المهم أن لا يكون اللون مشفا. وأما كلمة تفلات في حديث ابن عمر في صحيح البخاري فالمقصود بها متعطرات ومتزينات، وليخرجنا إذا خرجنا تفلات معناها غير متعطرات ولا متزينات. والتفلة معناه المرأة التي لا تتعطر ولا تتزين. هذا سؤال، هل يجوز للمرأة أن تسافر في ثوب الزينة وهو ثوب حسن صقيل أو جديد؟ وجواب أن خروجها من بيتها لا يجوز في ثوب لافت أي كان، ولا عبرة بغلاء ثمنه مثلا أو بجدته، فهذه أمور قد لا يدركها بعض الناس وقد لا تلفت الانتباه، إنما الذي يلفت الانتباه ما كان حسنا للونه أو لرائحته. ماذا تقولون في ذكر من يخاف على الإسلام يخاف على الإسلام والمسلمين منه، وهل يجوز ذكره لمن لا يعرفه؟ كلام أن من كان معروفا لدى المتكلم فيه بسوء ويعرف أنه غير مأمون على دين الله تعالى فإن الكلام فيه لا يدخل في حد الغيبة، وهو من الست المستهنات من الغيبة، فالغيبة لا تحل إلا في ست فقط. الأول النصيحة، كمن يريد التعامل مع شخص فينبه على ما فيه، كقول الرسول صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس حين خطبها أبو الجهم ومعاوية وأبي سفيان، فقال أما أبو الجهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فرجل صعلوك لا مثل له، ولكن انتفع أسامة بن زيد. فهذا يحل لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بينه، ومن علم شيئا من هذا النوع فكتمه فهو غاش، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من غشنا فليس منا. الأمر الثاني التظلم والشكاية، كمن يشكو من شخص معين لمن سيرفع عنه ظلمة أو يشاركه في رفعه فيبين له بعض ما فيه من الصفات، فهذا أيضا ليس من الغيبة. كذلك ليس من الغيبة ذكر المجاهر الفاسق الذي جاهر بأمر فأعلنه، فذكره به ليس غيبة له لأنه أعلنه على الملأ. ومن هذا الذنوب الظاهرة، مثلا المتبرجة من النساء أو التي تخالط الرجال في كل مكان، أو الرجل الحليق مثلا، هذا من الذنوب الظاهرة التي يجاهر بها صاحبها ولا ينكرها. فلذلك إذا تكلم الشخص بهذا أو ذكره به فلا يعد هذا من الغيبة. كذلك الاستفتاء، كمن يذكر شخصا بصفة من صفاته ويستفتي في أمره فإن ذلك لا يدخل في الغيبة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه رجل من كندة فشكى إليه رجلا حضرميا يخاصمه في أرض له، فأخبره أن له أن عليه البينة أو يمينه، فقال يا رسول الله إنه لا يمين له، إنه رجل فاجر لا يبالي على ما حلف، فأقره الرسول صلى الله عليه وسلم على هذا ولم ينكره عليه. كذلك من هذا ذكر بعض الصفات التي فيها ذم أو عيب بقصد التنفير من تلك الصفات، كمن اتصف بفعلة مشفرة عنه وقصد تنفير الناس من ذلك فينبهون بهذه الصفة، فهذه هي الأمور المستثنات من الغيبة. هذا سؤال، اشتد غضب الله على قوم تناءت عنهم الضيفان، هل هذا حديث؟ جواب لا أظنه حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه كلام مشهور يقوله بعض الناس، وذلك أن من نعمة الله تعالى على الإنسان أن يجعل تحت يده رزق بعض عباده، فإن لم يجعل الله تحت رزقه تحت يده رزق أحد من عباده فمعناه أنه محروم. هذا السؤال: ما هي حدود الزينة عند الخروج؟ والجواب: هي كل ما يلفت الانتباه، كل ما يلفت الانتباه في الظاهر. فيمكن أن تخرج المرأة وفي رقبتها عقد مثلا، وقد سافرت عائشة رضي الله عنها وفي رقبتها عقد من ظفار، فلا حرج في ذلك، كل ما هو مستور فيجوز الخروج به، وأما ما كان بارزا باديا فلا يجوز الخروج به. ومن ذلك الضرب بالأرجل ليسمع وسواس الحلي، والوسواس معناه صوت الحلي، فهذا ممنوع لقول الله تعالى: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. ولذلك تتبعه نفوس الناس فيؤدي إلى الفتنة، كما قال الشاعر: تسمع للحلي وسواسا إذا انصرفت، وكما قال الآخر: وإذا مشت تركت بقلبك ضعف ما بحليها من كثرة الوسواس. وهذا يقول: هل يجوز لامرأة إذا كان لها صبي يقول الأطباء إن فيه مرضا يحتاج إلى أن يذهب به إلى ما يسمونه، المهم إلى العلاج في الخارج، ويريدون الذهاب به وحده وهو صغير قبل الفطام، هل هذا يجوز؟ وهل هو من فسخ الحضانة؟ جواب: أن الصبي أمانة لدى الشخص، فلا يحل له أن يفرط في أمانته، ولا يحل له أن يسلمه إلى غير مأمون. وهذه الجهات المذكورة في السؤال أهلها غير مأمونين على تربية الأولاد. فالذي يطلب من ذهابه إلى سويسرا هو علاجه من مرض بدني، والذي يخاف هو فساد دينه من أصله، والمرض الديني أعظم من المرض البدني. السؤال: هل نحن مطالبون بقضاء الصلوات الماضية في الشباب وفي آخر الشباب، وهل نترك النوافل في أثناء القضاء؟ جواب: أن من ترك الصلاة وهو يشك في وجوبها في فترة من فترات حياته يرى أنها غير واجبة، أو يشك في رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وصدقها، أو يشك في المعاد والبعث بعد الموت، فإنه كافر بالإجماع ولا يجب عليه قضاء شيء مما مضى من صلاته، لكن عليه أن يحسن في المستقبل. وأما من ترك الصلاة تكاسلا أو تهاونا فإن مذهب جمهور العلماء أنه لا يكفر بذلك، وذهب أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وعبد الملك بن حبيب من المالكية إلى أنه يكفر بذلك، وعلى هذا لا يجب عليه قضاء شيء مما مضى من صلاته. وأما من لم يتركها لم يعلم أنه تركها ولكنه كان لا يتقنها، كمن لا يتقن قراءتها أو ركوعها أو سجودها، أو لا يحافظ على طهارته دائما في كل الأوقات، كمن يتيمم وهو يظن أنه قادر على الوضوء مثلا أو الغسل أو نحو هذا، فإن الذي يبدو أنه لا يجب عليه القضاء، وهذا إن شاء الله أرجح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حين أتاه مسيء صلاته صلى ركعتين لا يقيم فيهما صلبة، فسلم عليه فقال: ارجع صل فإنك لم تصل، فجعلها لا غير صلاته. فلما أتاه مرة أخرى وقد أعاد ما صنع قال: ارجع صل فإنك لم تصل، حتى كان في الثالثة فقال: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني. فمع ذلك لم يأمره الرسول صلى الله عليه وسلم بقضاء شيء مما مضى من صلاته، وهذا صريح في أن ما كان يصليه لا يسمى صلاة، فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمره بقضاء شيء منه، فدل هذا على أن ما مضى من صلوات الأعمار لا يجب قضاؤها إذا كان الشخص لم يتأكد أنه تركها يوما من الأيام. وأما إن تركها تكاسلا فتذكر تلك الصلاة أو تلك الصلوات، أو تذكر أنه في السنة الفلانية أو الشهر الفلاني ترك الصلاة تكاسلا، فإنه يعيد تلك الصلاة ويقضيها، وهي قضاء المنسيات، وهذا يجب تجب المبادرة فيه، وأن يفعله الشخص كلما استطاع إليه سبيلا، وإن كثر عليه فإنه يقدمه على صلوات النوافل ويترك صلاة النوافل مطلقة. وأما ما يسميه الفقهاء صلاة الأغمار أو صلاة الأعمار، وهي قضاء الصلوات التي لم يتقنها الشخص فيما مضى من شبابه، فلا أرى أن دليله قوي. فلذلك على الشخص أن يحسن في المستقبل وأن يعلم أن بقية العمر ليس لها ثمن. ولهذا يقول الحكماء إن عمرا ضيع أوله لجدير أن يحصل آخره. عمر ضيع أوله ينبغي أن يحصل آخره. ولذلك يقول الحكيم بقية العمر عندي ما لها ثمن ولو غدا غير محبوب من الزمن يستدرك المرء فيه كل فائتة من الزمان ويمحو السوء بالحسن. هذا يقول ما يقول ما تقول في أكل مال من يتكسب ببيع الرقيق والتصوير أي ما يفعله على الثوب وتارة يأكل السفة. جواب أن من يتكسب بالحرام عموما إذا كان له كسب غير الحرام فيجوز أكل ما تبرع به، وإن كان ليس له من الكسب إلا الحرام فلا يجوز أكل ما تبرع به لكن تجوز معاملته بالمقابل، كمن كان بينه وبينه بيع أو معاطات تأخذ منه وتعطيه فهذا يجوز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عامل اليهود وقد حكم الله عليهم في كتابه بأنهم يأكلون السحت والربا، ومع ذلك توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي في 20 مدة من الشعير، وكذلك عاملهم على مساقات خيبر فكانوا يشتغلون بثلث الثمر، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والحال كذلك، واستمر مدة خلافة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر. هذا السؤال ما يجوز للرجل أن يرى من زوجته؟ الجواب أنه يجوز له أن يرى منها كل شيء، لكن من الأفضل والأحسن والخلق ألا يرى ما يستحيا من رؤيته، فهذا يخالف الخلق الحسنة والوصف الحميد، ولكن لم يحرم الله تعالى نظر شيء من الزوجة بالنسبة للزوج. هذا سؤال ضرب لنا الصحابيات في صدر الإسلام خير مثل في الدعوة إلى الله تعالى، فما هي الأدوار التي لعبتها الداعيات في هذا العصر؟ نريد نماذج حية وذلك مع ما أمكننا التفصيل. الجواب أن الله عز وجل يستغل لنصرة دينه والقيام به من شاء من عباده، ولا يختص هذا بعصر من العصور، ففي كل عصر ينزل الله تعالى لائحة من عباده يكلفهم بنصرة دينه لا خيار لهم في ذلك. لو أراد أحد منهم أن يصرف نفسه عن خدمة الدين لما استطاع إلى ذلك سبيلا، وفي المقابل نجد آخرين أقوى إسلاما وأفرغ بالا وأكثر أموالا فلا ييسر الله لهم خدمة دينه، بل يجعل في وجوههم العقبات ويصدهم عن نصرة دين الله تعالى. وهذا ما صرح الله به في كتابه في قوله سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. وكذلك في قول الله تعالى يؤفك عنه من أهد، وفي قوله تعالى ولو أرادوا الخروج لا أعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. فيضع الله تعالى العراقيل في وجوه من شاء من عباده حين لا يرتضي خدمتهم لدينه، فهم غير مرضيين عنده فلا يرتضي خدمتهم لدينه فيصرفهم بكل الصوارف، وأما من ارتضاهم لخدمة دينه فيهيئ لهم الأسباب حتى ولو كانوا مشغولين أو كانوا ضعاف الأبدان أو ضعاف العلم أو مقلين من المال أو غير ذلك، فييسر الله لهم أسباب نصرة الدين والبذل في سبيله. فمن هذا من واقعنا المعاصر أنني أعرف امرأة كانت في بلد هو أول بلد من بلاد الإسلام اشتهر فيه انخلاع المرأة من لباسها ومن حيائها، وقد عاشت في أعقاب ثورة النساء المشهورة التي قادتها نوال السعداوي، المرأة التي هي أول امرأة خلعت لباس رأسها ورقبتها في العالم الإسلامي، فعاشت هي في أعقاب هذه الفترة ومع ذلك نذرت نفسها لله تعالى فضحت في سبيل الله بكل ما تستطيع. كانت تجمع الشباب في بيتها ليتعلموا ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، كانت تجمع الشباب في بيتها ليتعلموا ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وتقول أنا لا أستطيع أن أعلم أحدا ولا أن أتعلم أنا كثيرا مما ينبغي أن أتعلم، ولكنني سيكون خادمة لعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أوفر لكم المكان وأوفر لكم ما أستطيع من الغذاء وأوفر لكم التغطية المناسبة.